أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. وسنتعرض في حلقة اليوم لتفسير الآيات من 19 إلى 24، وفي هذه المجموعة من الآيات بيان لبعض القيم الإسلامية الأصيلة في مقابل القيم الموهومة عند أهل الجاهلية. والآن تفضلوا بالاستماع إلى الآية 19 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
يبدأ الإمام الخامنئي بالحديث عن سبب نزول هذه الآية، فيذكر لنا روايتين. الرواية الأولى هي أن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أسر يوم بدر أقبل عليه الناس من المهاجرين والأنصار فعيروه بالكفر وقطيعة الرحم، فقال: ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ قالوا: وهل لكم محاسن؟ قال: نعم والله، لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني. فأنزل الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، إلى آخر الآيات، لتبين له أن هذه الأعمال لا قيمة لها إذا لم يتحل فاعلها بالإيمان. وأما الرواية الثانية فهي أنها نزلت في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة، وذلك أنهم افتخروا، فقال طلحة: أنا صاحب البيت وبيدي مفتاحه، ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها. وقال علي: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد. وقيل إنهم جعلوا النبي حكما بينهم فنزلت الآية. نعم، من يحق له الفخر هو ذلك الشخص الذي يدافع عن الدين في الوقت الذي يتكاتف جميع الخلق ضده، ومع ذلك يشمر عن ساعد الجد وينهض للدفاع عن الدين وترويجه، ولا ينتظر المعجزة الإلهية، بل يعمل على تثبيت الدين وبسط سلطته ونشره في الأرض. ويشرح الإمام دام ظله مفهوم هذه الآية قائلا: هذه الآية تبين مطلبا كليا عاما، وهو أنه في منطق الإسلام وعند الله سبحانه لا شيء من الأعمال يمكن أن يقاس بالإيمان به عز وجل، وبالتالي تستنكر الآية على المشركين جعلهم هذين المنصبين في درجة الإيمان. كما يوضح دام ظله معنى العبارة الأخيرة في الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين، حيث يبين أن المقصود من الظالمين في الآية إما الذين يحسبون أن هذه الأعمال البسيطة تقع في درجة الإيمان بالله، وإما أولئك الذين يشغلون أنفسهم وغيرهم من الناس بأعمال تافهة، ويشغلون أنفسهم بذلك عن القيم الواقعية. والآن لننصت خاشعين للآية 20 من سورة براءة المباركة.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
يشرح الإمام هذه الآية مسلطا الضوء على تضحيات الذين آمنوا قبل الهجرة قائلا: إن الإسلام أتى بفكر جديد معارض للفكر الذي كان سائدا في المجتمع الجاهلي، ولم يكن الإيمان بالله تعالى في تلك المرحلة التاريخية أمرا سهلا، وذلك لأن المؤمنين كانوا يسيرون بعكس التيار السائد، وكان يعني ذلك تحمل كل أشكال الظلم الذي كانت تمارسه قريش على المؤمنين من رجم بالحجارة وجلد بالصياد. ويلفت النظر دام ظله إلى طائفة أخرى من المسلمين في تلك المرحلة، وهم المسلمون الميالون إلى الدعة، فيقول: في تلك المرحلة ثمت من آمن بحسب الظاهر، ولكنه في مقام العمل كان يهادن المشركين ولم يتعرض لآذاهم. والتاريخ يعيد نفسه، ففي عصرنا الحاضر ثمت من يتماشى مع الظلم ويهادنه تحت عنوان التقية. وأنا أرى أن تسمية هذه المهادنة باسم التقية ظلم لهذا المفهوم. ولتوضيح الفرق بين المسلمين الحقيقيين والمسلمين الميالين إلى الدعة، يذهب الإمام إلى الحديث عن العباس وأبي طالب عمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرا إلى أنه ثمة من يصر على أن العباس مؤمن على الرغم من أنه لم يخطو خطوة من أجل الإسلام، بل أتى لمحاربة النبي. وأما عندما يصل إلى أبي طالب الذي دافع عن الإسلام وعن النبي وضحى بكل شيء من أجله وتحمل الكثير من الآلام والمشاق، يحكم عليه بعدم الإيمان، ويعترض دام ظله على من يتبنى هذا الرأي قائلا: إن مثل هذا الإيمان المنسوب إلى العباس ليس فضيلة، ولو أنه قتل في المعركة في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله لجرت عليه أحكام الكفار. وينطلق الإمام من هذه الآية ليذكرنا بأن الجهاد ليس بالأمر السهل، فعلى الرغم من أن الجهاد بالمال والنفس أمر ممكن ومقدور، ولولا أنه مقدور وممكن لما كلف الله به، فإنه في مقام العمل والتطبيق تكليف شاق، لأنه يستدعي التضحية بالمال الذي بذل الإنسان الكثير من التعب لجمعه، وهو تعريض للنفس لخطر الموت وتقديمها قربانا على مذبح الدين. ويؤكد دان ظله أن الذي لا يكلفه إيمانه الكثير من التضحيات هو لا يصل إلى مرتبة أولئك المؤمنين المذكورين في الآية، ولا ينال درجتهم. وهنا يفسر دان ظله عبارة أعظم درجة وعبارة وأولئك هم الفائزون بقوله: ولعله يمكن القول إن صيغة التفضيل المذكورة في الآية في قوله تعالى أعظم درجة ليس فيها معنى التفضيل على الحقيقة، لأن غيرهم ليس عنده ذلك الفضل حتى يشترك معهم ويكون هم أعظم درجة منه. وأولئك هم الفائزون، هؤلاء الفائزون هم الذين فازوا بالوصول إلى هدفهم الذي هو الهدف الأساس من الخلق. والآن أيها الأفاضل لنستمع إلى الآيتين 21 و22.
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
يفسر القائد هاتين الآيتين معا لكون الآية الثانية تكمل معنى الآية الأولى، فيبدأ بشرح الآية الأولى وينتقل بسياق الشرح إلى الآية الثانية، حيث يقول: وفي هذه الآية يبشر الله هذه الطائفة من المؤمنين بنيل رحمته والتمتع برضوانه. والرضوان من الله هو أعظم ما يمكن أن يناله الإنسان من ثواب، ورضوان من الله أكبر. ومن الصفات التي تذكرها هذه الآية للجنة ونعمها أنها نعم خالدة هم مقيمون فيها إلى ما شاء الله، فلا تشبه من هذه الناحية نعم الدنيا التي مهما طال أمدها فإنها سوف تزول في نهاية المطاف. فهم ضحوا بالنعم المعرضة للزوال، فأثابهم الله نعما خالدة لا يعرف الزوال طريقا إليها، وهم خالدون فيها إلى الأبد، خالدين فيها أبدا. فبحسب هاتين الآيتين من كتاب الله النعم خالدة والمنعمون خالدون. ومن هنا لا تكرار في الآية كما ربما يتوهم. أما في جملة إن الله عنده أجر عظيم، إشعار بالحصر، ومعنى الآية أن من عنده أجر عظيم هو الله وحده. والآن لننصت وإياكم للآية 23.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
يبدأ سماحة الإمام بربط فكرة الإيمان والهجرة الواردة في الآية 20 بمضمون هذه الآية، فيقول: كان الكلام في الآية 20 على الإيمان والهجرة، والهجرة وغض النظر عن الأوطان أمر ثقيل، لأن العلاقات والروابط العائلية أشبه ما تكون بالقيد الذي يشد المدعو إلى الهجرة والمطالب بها نحو الاستقرار. ومن هنا نجد أن الله تعالى يدعو إلى الهجرة ويشجع عليها باللفت إلى هذه النقطة تحديدا، حيث يقول تعالى في مقام تحديد ضوابط العلاقات والقرابات ومدى السماح لها بالتأثير في حركة الإنسان واستقراره: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن ثم ينتقل دام ظله لشرح معنى الولاية، فيبين أن الولاية هي العلاقة بين شخصين مهما كان الدافع إلى هذه العلاقة. فإذا كانت هذه العلاقة بين العبد وسيده، يكون السيد مولا لعبد، وفي بعض الحالات توجب الصلة بين طرفين أن يرث أحدهما الآخر، وفي حالة ثالثة يكون الدافع نحو هذه العلاقة هو المحبة، وفي بعض الحالات تكون هذه العلاقة بين الحاكم ورعيته، فيسمى الحاكم بالولي أو الوالي. وبعد شرح معنى الولاية يوضح الإمام المبدأ الذي تؤسس له هذه الآية وآيات أخرى تحمل المضمون نفسه، وهو عدم اتخاذ من سوى الله ورسوله والمؤمنين أولياء. ورغم أن العلاقة بالآباء والأمهات والإخوة وغيرهم من الأقارب هي رابطة مبنية على الدم والنسب، ومثل هذه الصلة محترمة في الإسلام، ولكن رابطة الإيمان والعلاقات الناشئة عنه بحسب الرؤية الإسلامية هي الأوثق والأعمق. وفي الختام يشير الإمام الخامنئي إلى العبارة الأخيرة في الآية: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، فيقول: تختم هذه الآية ببيان أن الذي يعمل عكس القاعدة الأساس المشار إليها ويتولى أقاربه الذين استحبوا الكفر على الإيمان يكون ظالما لنفسه ودينه وعقيدته، كما يكون ظالما لعباد الله المؤمنين. لننصت الآن لآخر آية لهذه الحلقة، وهي الآية 24، وهي دائما بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
يلاحظ الإمام الخامنئي أن الكثير من الدوافع والعواطف في مجال القرابة والتولي يمكن اختصارها بهذه الكلمات الواردة في الآية: الآباء والأبناء والأزواج والأموال التي حصلها الإنسان بشق النفس في بعض الحالات، وهي التي قد تكون وسيلة مساعدة لتأمين الدنيا والآخرة. وعليه فإنه يبين ما تحذر منه هذه الآية، حيث يقول: فإذا كانت هذه الأشياء التي هي فيها راحة الإنسان وطمأنينته أحب إليه من الله ورسوله وأهم من الفكر والجهاد في سبيل الله، وإذا نظرت في قلبك أيها الإنسان فوجدت أنه يميل إلى هذه الأمور ويتعلق بها أكثر من تعلقه بالله ورسوله، فعليك انتظار أمر الله فيك، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويطرح دام ظله هنا سؤالا مهما، وهو: ما هو هذا الأمر المطلوب توقعه وانتظاره؟ وعليه يجيب بقوله: قال بعضهم إن الآية بصدد الوعيد بالعذاب في الدنيا، وقال آخرون إنه التهديد بالاستبدال بأن يأتي الله بمن يقبل هذا الفكر ويضحي من أجله. ومهما يكن من أمر، فإن الواضح من لحن الخطاب في الآية أنها في مقام التهديد. وفي سياق تفسير الآية يشير الإمام إلى مسألة مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي أن الإنسان عندما يعرف الله حق معرفته عندها سيصبح قادرا على حب الجهاد والتضحية في سبيل الله أكثر من حبه لأبيه وابنه وزوجه وأمواله. ويختم دام ظله شرح الآية بتبيان معنى عبارة: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله يحرم الفاسقين من الهداية، والفسق باللغة يعني خروج الرطب من قشره، وفي الآية معناه خروج الإنسان من ربقة الإيمان. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى مع صفحات جديدة نقرأها من كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله. دمتم برعاية الله وحفظه.